بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن اللعان يمين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلا فذكر حديث تلاعنهما، إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما، وقال: إن جاءت به أصيهبا أريسحا حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شان. الحديث رواه أحمد وأبو داود. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لقضايا اللعان. وهذا الباب عقده لأن من الفقهاء من يرى أن اللعان شهادة، ذلك لأن الله تعالى جعلها بمثابة الشهود، فهي تقوم بمثابة الأربعة الشهود، لأنه جل وعلا فرض على من قذف شخصا إما أن يقيم البينة بأربعة شهود يشهدون أنه ارتكب الفاحشة، أو يقام عليه الحد، والحد جلده 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين صلى الله عليه وآله، فبين القرآن وجاء في كتاب الله أن الأيمان التي يجريها الزوج عندما يقذف امرأته هي بمثابة الشهادة، حيث قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فسمى ما يقسم به الرجل وما يؤديه سماه شهادة. ولذلك كان اختلاف الفقهاء هل هي شهادة أم أنها أيمان، يعني أيمان يقسمها الرجل. فرجح المؤلف أنها أيمان، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أيمان أو لولا الأيمان، يعني التي حلفتها المرأة لكان لي معها شان. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا فله أن يلاعن، وإن كان الذي قذفه رجلا معينا ذكره باسمه، فإن القذف موجه للمرأة، وأما الرجل فذكر على سبيل التبع. ولذلك كان الحكم أن من قذف امرأته بالزنا إما أن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يستطع فيقسم أربعة أيمان. ولا يعتبر تسمية من قذفت به المرأة ومن رميت بها به المرأة لا يعتبر مقذوفا له حق إقامة القذف، لأن ذكر اسمه إنما جاء تبعا لرمي المرأة بالزنا. ولذلك الشرع لم يعتبر ذكره، وإنما اعتبر قذف المرأة. أورد المصنف رحمه الله حديث أنس في قصة هلال بن أمية والذي رمى بها بامرأته شريك بن السحماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه البينة في أول الأمر، ولما استعصت البينة عليه وقال كيف آتي ببينة وأنا في حال أترك الرجل يكمل ما بدأ من فعل الفاحشة حتى أجمع أربعة رجال ينظرون إليه، لا يمكن أن يفعل ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى نسخ حكما عاما في حق الزوج وأذن له أن يلاعن المرأة بدلا من إقامة الحد عليه. هذا ما أشار إليه المؤلف في بيان الفرق بين من قذف رجلا وبين من قذف امرأته، فإن من قذف امرأته له مندوحة في اللعان، وأما قذف غير المرأة فإنما يوجب الحد. فالمرأة لو قذفت زوجها بالزنا إما أن تقيم عليه بينة وإلا جلدت الحد. وهكذا لو أن إنسانا رمى آخر بالزنا فإما أن يقيم الحد فإما أن يقيم البينة وإلا حد في ظهره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك. ساق المصنف رحمه الله حديث أنس في قصة بلال، وأخبر أن الحديث رواه الترمذي، أن الحديث رواه الإمام النسائي وعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث بقوله: الرواية الأخرى من هذا الحديث رجالها رجال الصحيح. قال: ويشهد لصحتها حديث ابن عباس المتقدم في الباب الذي قبل هذا، فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان، ولذلك يكتسب هذا الحديث درجة علمية متقدمة. قال: ويشهد لصحتها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم في الباب الذي قبل هذا، فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان. قوله: وكان أول رجل لعن في الإسلام، قد تقدم الكلام على هذا، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات، فجاء الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وترتب على إخباري أن أنزل الله تعالى الآيات الخاصة بالملاعنة، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ويمر العجلاني وشكى أمره، فلعنه صلى الله عليه وسلم مع امرأته. قال: قوله سبط، قال بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة. قال: والسبط وهو المسترسل من الشعر، من الشعر، السبط يعني هو صاحب الشعر المسترسل الذي ليس فيه تجعيد أو تجعد. وتام الخلق من الرجال يسمى سبطا. قوله قبئ العينين، قالوا بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة بعدها همزة. قضي العينين، قال والقضي على وزن حذر، وهو فاسد العينين، يعني عيناه كأن فيها شيء ليست كعيني الأكحل، لأن الأكحل عيناه كأن بها كحلا يحيط بها بمثابة من فعل أو استخدم الكحلة. أكحل، قال قضئ العينين، قال على وزن حذر وهو فاسد العينين، والأكحل قد تقدم الكلام عليه. قال جعد، جعد والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضا. قال في القاموس: الجعد من الشعر خلاف البسط أو القصير منه. قوله حمش الساقين، قال بالحاء المهملة ثم معجمة، وهي لغة في أحمش. قال في القاموس: حمش الرجل حمشا وحمشا، صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين وحشمه وحمشهما بالفتح حمشهما. وسوق حماش، قال وقد حمشت الساق أو حمشت الساق كضرب، حمش الساق يحمش وحمش الساق يحمش كضرب وكرم، يعني في المضارع. انتهى. هكذا نقل تفسير كلمة الأحمش أو الحمش من القاموس المحيط للفيروزابادي. قوله إن أول لعان كان في الإسلام، قال قد تقدم الكلام على ذلك، يعني هل هو أول أو عويمر العجلاني. وظاهر الحديث أن حد القذف يسقط باللعان، لأن النبي قال له إما حد في ظهرك، إما البينة وإلا حد في ظهرك. قال ولو كان قذف الزوجة برجل معين فإن تحديد الرجل لا يغير من حكم الملاعنة، لكن لو قذف الرجل رجلا بامرأته ولاعن من المرأة، فهل للمقذوف أن يطالب بإقامة الحد؟ هذا سؤال قد يرد، لأنه يريد أن يرد اعتباره، خصوصا وأن المرأة قد أقسمت 5 أيمان بلفظ الشهادة، فما هو الموقف في حال القاذف؟ الذي يذكره أهل العلم أننا لا نقيم عليه الحد، وندرأ الحد بالشبهة التي وجدت وهي اللعان. فملاعنة الرجل امرأته وتفريق التفريق بينها وبينه كاف لأن يدرأ إقامة الحد عليه، وإن كان من بطلب من المقذوف. نعم. يقول لو الجلد يجلد 8 جلدة متتابعة أو مقطعة؟ الجواب الحدود لا تقطع، وإنما تقام دفعة، وإن أدت إلى الموت، لأن أمثال هؤلاء الذين يقعون في الآثام ثم يتوبون إلى الله ما دام قد انكشف أمرهم فلا بد من تطهيرهم، والتطهير إنما يكون بفعل الشيء مرة واحدة. واضح؟ نعم.
لو وجد رجل على بيترف المرأة وقعت ولكن بإجبارها الرجل حددها بالقذف، هل هناك شيء سيتناول؟
هنا إذا كانت المرأة أجبرت واغتصبت فلا حد عليها، إنما الحد على من يفعل ذلك اختيارا. وإذا ثبت أن الرجل غصبها فيقام الحد عليه، وهي لا يفعل بها شيء ويكفي ما لحقها من العار. إذا كانت مغصوبة لا لعان في ذلك، لكن هو يسأل ما حكم الرجل وما حكم هذه المرأة التي اعترفت بأنها غصبت، أيلزم منه إقامة الحد؟ نقول لا، على المرأة، غصبها هو شبهة تدرأ عنها الحد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأنزل الله فيهم آيات ك وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في حقه حيث صرف عنه إقامة الحج، وأن الله أنزل فيه وفي أخويه آيات بين فيها أنه تاب عليهم لأنهم كانوا قد صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم. وهذا معنى قوله أحد الثلاثة الذين خلفوا فجاء من أرضه، يعني من أرضه التي كان يزرعها عشاء، يعني وقت صلاة العشاء، فوجد عند أهله رجلا وقد جاء ذكره بأنه شريك بن سحماء، فذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينهما، يعني بعد اللعان، وقال: إن جاءت به أصيهب، يعني أصحاب أشقر أريسح، يعني المراد به سبط الشعر، حمش الساقين، المراد به جعد الشعر، حمش الساقين، يعني إن جاءت به على تلك الحال فهو لهلال بن أمية، لأنه يكون شبيها به. نعم، إذا كان الحمل من قبل والمرأة وقعت في الزنا فيما بعد وللزوج أحب الزوج أن يلاعن فله أن يلاعن، بل إننا قلنا إن كثير من أهل العلم يرون أن الملاعنة يلزمها نفي الولد.
حتى ولو كان الحمل قبل الوقوف،
حتى ولو كان الحمل قبل ذلك له أن ينفي الولد، لكن إن أحب أن يثبته فله أن يثبته ولو كان الحمل بعد الزنا، لأننا قلنا إن نسبة الولد إلى أبيه إلى صاحب الفراش هذه مسألة جائزة، وهذه مسألة لا بأس بها، وإنما اللعان من باب اللعان أمر جائز وليس أمرا واجبا. قال: وإن جاءت به أورقة، يعني أسمر، جعدا أي جعد الشعر، جمالية أي ضخما مثل الجمل، خدلج الساقين أي رقيقهما، سابغ الأليتين أي عظيمهما، فهو للذي رميت به. فجاءت به أورقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الإيمان لكان الإيمان، لولا الأيمان، يعني لولا الأيمان التي اقسمتها وحلفتها لكان لي معها شان، لكان لي ولها شان، يعني أمر آخر، وهو أنه يقيم عليها الحد، لأن القرائن كلها تدل على صدق ما رماها به الزوج. والحديث إنما ساقه المصنف لبيان أن اللعان يسمى يمين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث ويقول: الحديث أورده أبو داود مطولا، وإسناده وفي إسناده عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد، وقد قيل إنه كان قدريا داعية أو للقدر. قوله أريسع. قوله أصيهب قال تصير الأصهب، وهو من الرجال الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرا. قوله أريسع قال تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين، وروى بالصاد أريسح بالمهملة بدلا من السين. ويقال الأرصع بالصاد والعين المهملة، وهو خفيف لحم الفخذين والإليتين. وقد تقدم تفسير حمش الساقين، وكذلك الجعد وخدلج الساقين وسابغ الإليتين أي عظيمهما. قوله أورق قال الأورق هو الأسمر. قوله جمالية قال بضم الجيم وتشديد الميم هو العظيم الخلق كأنه الجمل. قوله لولا الأيمان قال استدل به من قال إن اللعان يمين. قال وإليه ذابت العترة والشافعي والجمهور، وذاب أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما والإمام يحيى والشافعي في قول إنه شهادة، وكل استند إلى دليل. نعم أي هو الغرض منه بيان كذب من كذب في اللعان. قال واحتجوا بقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق في الباب الأول فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت، وقيل إن اللعان شهادة فيها شائبة يمين، وقيل العكس أي يمين فيه شائبة الشهادة. وقال بعض العلماء ليس بيمين ولا شهادة وإنما يقال لعان. حكى هذه الثلاث المذاهب صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر، وقال والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط ألا يكتفي في ذلك بالظن، بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين، حيث يعني إن الواحد منهم يقول أشهد بالله علما بالأمرين، علما يصح معه أن يشهد، يعني المراد بقوله علما يعني يقينا وقطعا. نعم ما سمع. نعم ونحن قلنا ان النبي لم يحكم به، ومر بنا في درس ماضي قلنا ان القرائن ان الحدود لا تقام بالقرائن، بل لا بد اما الشهادة واما الايمان. واضح. ثم قال رحمه الله
ماذا فعل بشريك
اطلق سراحه لا شيء
لا يلتفت اليه
لا يلتفت اليه، لان نحن قلنا درئ الحد عنه بشبهة اللعان كما درئ الحد عن المرأة بشبهة اللعان. واضح.
اللعان يثبت فعله هو، لكن لو هو يريد أن يطهر نفسه
إذا كان وقع في الزنا فكان الأولى ألا يقيم اللعان وينكل ويقول أنا كذبت عليها ويجلد حد الجلد.
هذا بالنسبة للهلال ليس بالنسبة للشريك.
إيه؟
أنا أقول الشريك
أيوة.
لأن الهلال لزوجته يثبت فعل الشريك، ولو أن شريكا يريد أن ينفي هذا عن نفسه
هو لا ما يثبت فعل الشريك،
ما يثبت
لأن الشارع لم يلتفت إلى شريك أصلا ولم يدخله في طرفي القضية، واعتبر حلف المرأة كافي لإنهاء هذه الدعوة. نعم. إن اعترفت المرأة عندئذ يلحق شريك بالتهمة، وهذا السؤال أظنك أمس سألته أو قبل آخر درس سألته، ألست أنت الذي سألت وقلنا لك في قصة أنيس، في قصة الرجل الذي كان عسيفا حيث أرسل النبي إلى المرأة وقال واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ثم قال باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به، يعني هل للرجل إذا شك في ولده أن يلاعن؟ الجواب له ذلك، لكن لا ينبغي له أن يتسرع، وإنما عليه أن يتأنى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لاعن على الحمل، قال رواه أحمد. وفي حديث سهل كان وفي حديث سهل وكانت حاملا، وكان ابنها ينسب إلى أمه، وقد ذكرناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة فكان بعد ذلك أي هذا الولد أميرا على مصر، وما يدعى لأب. رواه أحمد وأبو داود. قال وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع، وعن قبيصة بن ذؤيب قال لما قضى عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد 80 جلدة حد الفرية عليها، وقال أو ثم ألحق به ولدها. الحديث رواه الدارقطني. ما نسامع، هذا محل خلاف بين أهل العلم وعرضنا له في درس ماض، وهو أن اللعان إنما يكون أثناء الحمل حتى يشمل الولد، وأما إذا انتظر إلى أن ولد الولد إن كان ثمة سبب للانتظار فلا بأس. وبعض أهل العلم يقول إذا ولد الولد فليس له أن ينسبه لغيره، فليس له أن ينسب الولد لغيره. نعم ولد اللعان، وما ذنبه؟ وهذا الرجل الذي لعن كعب او هو هلال لعن أمة كبرة وصار في جيوش المسلمين حتى كان أميرا على مصر، كان أميرا، ومن وظيفة الأمير أنه يصلي بالناس، فإن له الإمامة، لأن هذا لا ذنب له. وما ورد من رواية أنه سئل عن ابن الزنا فقال هو ثالث إيش الشريكين، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان له اسم لكن ينسب إلى أمه ولم يذكره، لكن كتب التاريخ تذكر ذلك. وشاهد هنا يسأل سؤال يقول: ما الحكم لو سكت الرجل عن فاحشة رآها من زوجته، أليس يأثم أو في ذلك إثم؟ الجواب: إن كان عرف أن امرأته على تلك الحال وأنه راض بذلك فهذا الذي يأثم، لكن لو بدت منها خطأ ووقعت في الزنا مرة ثم تابت إلى الله وأنابت واستغفرت ورجعت والرجل ستر عليها فلا شيء، لأن كلنا خطائين وخير الخطائين التوابون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حث ماعزا على التوبة، إلا أنه أصر على إقامة الحد فأقامه. هذا ما يتعلق بالسكوت. إن غلب على ظنه أن المرأة تتوب ولن تعوب وسكت وستر فلا شيء عليه، لكن إن علم أن هذا دوبن المرأة وأنها جعلت ذلك عملا فإن سكت فإنه يوصف بأنه ديوث، لأن الديوث من يرى الفاحشة في أهله ويسكت، وقد ورد أنه لا يشم رائحة الجنة وإن ريحها لتشم من مسافة 500 عام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.